لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، ونبدأ بهذه الفائدة ثم نكمل في ما وصلنا إليه من الدرس. قال العلماء، ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل إمام أهل السنة والجماعة: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. هذه قاعدة مهمة ينبغي أن تحفظ أو أن تكتب، لأنها تنفعك نفعا عظيما في رد كل ما أطلق على الله مما لم يرد في الشرع. فهذه القاعدة تنفعك في الرد على من وصف الله أو على من سمى الله بما لم يرد في القرآن أو في السنة النبوية أو في إجماع الأمة الإسلامية. فهذه القاعدة: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. هذه تغنيك عن مؤلفات وعن مجلدات. لماذا؟ بعض الجهال يطلقون على الله تعالى ما لم يأذن به الشرع، فلو جيب لك 1000 كتاب بتقول له هذه قاعدة اتفق عليها العلماء، ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. فلو جيب لك 100 و1000 ما بتاخذ بقوله إن أطلق على الله ما لم يرد في الشرع. وقاعدة أخرى في نفس الموضوع، قال الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله: أسماء الله توقيفية. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ أي ورد الشرع بها. شو يعني أسماء الله توقيفية؟ أي ورد الشرع بها، جاء الشرع بها. فالشيء الذي لم يرد في القرآن ولا في السنة الثابتة ولا في إجماع الأمة أنه من صفات الله أو أنه من أسماء الله، لا نطلقه على الله. واضح؟ ما لم يكن في القرآن أو في السنة الثابتة أو في إجماع الأمة لا نطلقه على الله. لو 100 واحد، لو 1000 واحد، لو 10,000 واحد حكيوا، ليست العبرة بقولهم، العبرة بما ورد في الشرع. وهنا أيضا في نفس المسألة ما قرره علماء الإسلام، وهذه مهمة جدا أيضا، لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. كثير مهمة هيدي، لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. إذا كان بقول صحابي لا تثبت وبقول تابعي لا تثبت، فهل تثبت بقول سيد قطب؟ لا. أو بقول القرضاوي؟ لا. أو بقول خالد الجندي؟ لا. أو بجهلة المتصوفة؟ لا. إذن حأرجع عيدها، لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو تابعي. نرجع للقاعدة اللي ذكرناها، ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. والبيهقي ماذا يقول؟ أسماء الله صفاته، هذا قول آخر، أسماء الله صفاته إلا شو؟ لفظ الجلالة، فهو اسم يدل على الذات المقدس، أسماء الله صفاته. فما بنقدر من عنا نحكي وما بنقدر من عنا نصف الله بما لم يرد في الشرع، ما بنقدر من عنا نسمي الله بما لم يأذن به الشرع، لا ممنوع. فهذا الإمام المحدث الفقيه أبو منصور البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات وفي كتابه الفرق بين الفرق شو بيقول؟ أسماء الله تؤخذ من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا مجال فيها للقياس، ولا مجال فيها. أيوة، ما كل واحد من عنده يسمي الله باسم؟ لا. ما كل واحد من عنده يصف الله بصفة؟ لا. إنما نتقيد بما ورد به الشرع. ثم ماذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بكتابه فتح الباري شرح البخاري؟ بيقول أسماء الله تؤخذ من الكتاب أو السنة. شو يعني السنة؟ الثابتة، يعني الحديث الصحيح الثابت الغير مختلف في رواته. في مسألة الصفات لا يؤخذ بحديث مختلف فيه، لا. إذن أسماء الله تؤخذ من الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع. شو بيرجع بيقول الإمام أبو الحسن الأشعري؟ لا يجوز وصف الله بالروح لأنه لم يرد ذلك، ولا يجوز وصف الله بالطبيب لأنه لم يرد ذلك، ولا يجوز وصف الله بالفاهم ولو كان بمعنى العالم لأنه لم يرد ذلك، ولا يجوز وصف الله بالمستطيع ولو كان بمعنى القادر لأنه لم يرد ذلك. هذه نصوص العلماء، هذا كلام العلماء، عم بيقول ما بيجوز تقول عن رب العالمين فاهم لو كان بمعنى العالم. ليش؟ قال لعدم الورود، عدم ورود هذا في الشرع لأنه لم يرد هذا في الشرع، ولا المستطيع ولو بمعنى القادر. يعني ما بتجي بتقول عبد المستطيع، لا. ما بتقول يا مستطيع، لا، لأنه هذا منه من أسماء الله ولم يرد في الشرع هذا. فعم بيقول ما بيجوز أن تسمي الله مستطيعا ولو كان بمعنى القادر. ليش؟ قال لأنه لم يرد. ولا يجوز أن تسميه الطبيب ولو كان بمعنى الشافي، ما بيجوز لأنه لم يرد هذا بمعنى المعافي، لأنه لم يرد الطبيب من أسماء الله عز وجل. وهكذا قال علماء الإسلام، وهكذا قال علماء الإسلام، أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، أي ورد الشرع بها. وقال المفسر المشهور النسفي في تفسيره المشهور تفسير النسفي، من الإلحاد، اسمعوا العبارة، من الإلحاد تسمية الله بالروح أو العقل أو الجسم أو الجوهر. قال هذا إلحاد، صحيح هذا إلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أسماء الله كلها حسنى. شو يعني الأسماء الحسنى؟ التي تدل على الكمال، التي تدل على الكمال. ما من اسم من أسماء الله إلا ويدل على الكمال. أما هذه الأشياء التي أطلقها الجهال على الله لا تدل على الكمال، وليست من أسمائه، وليست من أسمائه سبحانه وتعالى. الآن بعد هذه المقدمة مع نصوص العلماء، نحذر من هذه الأشياء التي أطلقها الجهال على الله، هذه التسميات أو هذه الصفات التي ليست من الدين. من هذه التسميات التي أطلقها الجهال على الله الروح، فالله ليس روحا وليس له روح، ويكفر من سماه بالروح. مين من العلماء قال يكفر من سمى الله روحا؟ النسفي قال إلحاد، بدنا لفظ يكفر. من قال من العلماء يكفر من سمى الله روحا؟ الفقيه الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، وين؟ في كتابه أسرار الشريعة، عنده كتاب اسمه أسرار الشريعة، بيقول من سمى الله روحا كفر. أما النسفي قال هذا إلحاد، وصحيح مثل ما قلنا هذا إلحاد. انتبه معي، قال الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: الروح محدثة بإجماع الأمة. الروح محدثة بإجماع الأمة. شو يعني محدثة؟ مخلوقة. إذن الله لا يسمى بذلك، فهو ليس روحا وليس له روح. طيب إذا واحد سألك فما معنى ما ورد في القرآن في قصة عيسى وآدم من روحنا ومن روحي؟ هذا ليس معناه أن الله تعالى روح قطع قطعة منه جعلها آدم، ثم قطع قطعة جعلها عيسى، لا. إذا ما معنى من روحنا وما معنى من روحي؟ أضافها إلى نفسه إضافة تشريف، يعني هذه أرواح مشرفة مكرمة معظمة لأنها أرواح الأنبياء، أضافها إلى نفسه إضافة تشريف مش جزئية، كما تقول الكعبة بيت الله. شو يعني الكعبة بيت الله؟ مشرف عند الله. أليس الله يقول لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن طهرا بيتي؟ يعني البيت المشرف عندي، هذا معناته، مش يعني الله قاعد في الكعبة. ليس معنى ذلك أن الله حال في الكعبة أو أنه محاز للكعبة في هوائها من غير مماسة، هذا لا يجوز، هذا كفر. إذن فما معنى أن طهرا بيتي؟ البيت المشرف عندي الذي بني لتوحيد الله وعبادته وتعظيمه، هذا معنى الكعبة بيت الله، هذا معنى المساجد بيوت الله، مش معناتها الله يحل فيها. فإذا إضافة روح عيسى وروح آدم إلى الله شو اسمها؟ إضافة تشريف، وليس جزئية، لأن الجزئية مستحيلة على الله. الجزئية إنما تجوز في الأجسام، في المخلوقات، والله منزه عن ذلك. إذن قال الشيخ الفقيه الحنفي عبد الغني بن إسماعيل النابلسي: من سمى الله روحا كفر. وقال النسفي: من الإلحاد تسمية الله بالروح. فمن هون هو قصده مناسبة لفظ الآية وذروا الذين يلحدون، هو كفر، بس أنا عم بقول اللفظ تاعه استعمل هون إلحاد. بعض الناس قد يجي من جهله يقول لك أنا بدي لفظ صريح إنه هذا كفر، فشو بتقول له؟ ما عندي، انطر لفتش لك. بتقول له: ذكر ذلك الفقيه الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي في كتابه أسرار الشريعة. يعني هون إلحاد مظبوط، ما قلنا إلحاد، لكن لفظة كفر صريحة يفهمها القريب والبعيد والجاهل، خلص بيقول لك هذا كفر. فالحاصل انتبهوا معي، من الإلحاد أيضا، من الإلحاد والكفر أيضا تسمية الله بالعقل. من الإلحاد والكفر تسمية الله بالعقل، لأن العقل هذا شيء حادث مخلوق أم لا؟ بلى. والعقل صفة من؟ الإنس المكلف، يعني الشخص المكلف الذي فيه عقل، وصفة الجن وصفة الملائكة. طيب هذا معناته اللي بيقول الله عقل أو له عقل شبهه بكل هؤلاء، شبهه بكل هؤلاء. وماذا قال أبو حنيفة؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. مين من الملاحدة سمى الله عقلا؟ سيد قطب. سيد قطب ملحد؟ نعم، ملحد شيوعي مجسم مشبه حلولي اتحادي، كفر البشرية بأسرها. طيب أبو حنيفة عم بيقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. العقل من معاني البشر أم لا؟ انتهى، أبو حنيفة كفره. وهذا إجماع، لأنه قلنا لكم قبل هلأ لما بيقول أما بعد فهذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب وين بنأكد أنه سيد قطب ملحد؟ غير أنه سمى الله تعالى عقلا، هو اعترف بذلك في كتابه، كتاب صغير الحجم بقدر الكف، أنا قرأته بعيني وكتاب مطبوع وموجود في الأسواق، فيه يقول وكنت قبل ذلك، قبل شو ما يصير بحزب الإخوان هؤلاء الجماعة الفاسدين المفسدين يلي حسن قاطرجي هو رئيس الجماعة السرية السرية في حزب الإخوان في لبنان، وتأثر ببعض أفكار الوهابية وله أفكار خاصة به، يعني عقيدته خليط كوكتيل، أخذ من الوهابية ومن الإخوانجية وله آراء خاصة به. هذا حسن قاطرجي هو رئيس الجماعة السرية. تعرف شو يعني الجماعة السرية؟ في حزب الإخوان في لبنان هو منهم أيضا. هيدا سيد قطب قبل ما يفوت بهالجماعة وكان في نادي الكنيسة في أمريكا يقول، هو يقول عن نفسه وكنت قبل ذلك 11 سنة ملحدا. هو في الواقع ما ترك الإلحاد، لكن ظاهرا انتقل من مكان إلى مكان، لأنه من بعد ما انتسب لحزب الإخوان بكتابه المسمى في ظلال القرآن وكتابه المسمى التصوير الفني في القرآن يسمي الله عقلا ويسمي الله ريشة مبدعة ومهندس الكون الأعظم، وهذا إلحاد معناته بعده في الإلحاد، لكن انتقل ظاهرا للتمويه على الناس إلى اسم جماعة حزب الإخوان. طيب إذن هذا يؤكد أن سيد قطب كان ملحدا وما زال وبقي على ذلك. ليش؟ لأنه بعدما ترك الملاحدة علنا بحسب الظاهر حيلة بقي يقول بعقيدتهم. يعني هو عم بيحكي باسم تفسير القرآن، بقي يقول الله عقل مدبر مهندس الكون الأعظم ريشة مبدعة لوحة إلهية. شو هالحكي؟ هذا كلام الملاحدة ليس من كلام المسلمين. إذن كذلك من الإلحاد والكفر تسمية الله، انتبهوا ركزوا معنا، تسمية الله بالأب أو الإبن. بعض الناس شو بيقولوا ببيروت عن الله؟ أبو الخيمة الزرقاء. وهم يفهمون معنى الأب، يفهمون معنى الأب فيضيفونه إلى الله. وقبل الآن ذكرت لكم من نقل الإجماع على تكفير من أطلق الأبوة أو البنوة على الله. مين؟ نعم القاضي عياض. مين جواب؟ جزاك الله خيرا. القاضي عياض نقل الإجماع على كفر من أطلق على الله الأبوة أو البنوة، هذا إجماع منا مسألة خلافية. فاللي بيقول عن الله أبو الخيم الزرقاء وهو يفهم معنى ما يقول هذا شتم الله، اللي بيقول ابن الله هذا شتم الله. أليس ورد في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال ربنا عز وجل شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. يعني هذا شتم لله. وقلت لكم عبارة مهمة قالها الرازي المفسر بهالموضوع، هيدا مين مذكرها؟ من وصف الله بما لا يليق به فقد شتمه. شو؟ من وصف الله بما لا يليق به فقد شتمه، هذا شتم لله. فاللي بيقول عن الله أب أو ابن هذا منه مسلم، هو يفهم معنى الأبوة ويفهم معنى البنوة، كيف يضيف ذلك إلى الله، كيف يصف الله بذلك، هذا خروج من الإسلام. ومن الإلحاد أيضا تسمية الله بالجوهر. شو هو الجوهر؟ الجسم. شو بيقول الشيخ عبد الغني النابلسي في مقتضى الشهادتين؟ هذه ولادكم صغار بالمدارس كانوا حافظينها. معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر. ولاد صغار بالمدارس عندنا حافظينها. معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. العالم كله جواهر وأعراض. جواهر يعني أجسام، أعراض يعني صفات الأجسام. الطول هذا شو اسمه؟ عرض. العرض اسمه عرض. اللون اسمه عرض. الحرارة عرض. البرودة عرض. الرائحة عرض. الطعم عرض. إذن هذا العالم كله أجسام وأعراض، يعني صفات للأجسام. فاللي بيقول الله جوهر فقد جعله حادثا مخلوقا عاجزا ضعيفا. لان في حدا بيقول عن الله جوهر؟ القرضاوي. القرضاوي نعم. اين وين؟ لانه واحد بيقول لك كيف عم بتقول انه القرضاوي قال هذا، بتجيب الكتاب بتفرجيه بعينه. اي كتاب؟ القرضاوي له كتاب يسميه العبادة في الاسلام، فيه يقول عن الله عرض. كتاب اسمه العبادة في الاسلام على زعمه، وهو لا يعرف معنى العبادة. يقول عن الله جوهر. الجوهر يعني الجسم. ومن شوي شو قلنا؟ قال النسفي من الإلحاد تسمية الله بالجسم. من الإلحاد، هذا كفر يعني. فإذا هذا أيضا من الإلحاد، مما لا يجوز تسمية الله به. وكذلك من الإلحاد تسمية الله بالكنز. بعض الناس شو بيقولوا عن الله؟ الكنز الأكبر، أو يا كنز الفقراء، أو الكنز الخفي. هذا موجود ببعض الكتب، كتاب اسمه الدعاء في سوريا، يوزع وينشر في الأعراس وفي التعازي والمناسبات، تأليف عبد الله سراج الدين الحلبي. وقلت لكم في أوائل الدروس رحنا عند ابنه للمؤلف الشيخ محمد نجيب، ابنه للشيخ عبد الله سراج الدين الحلبي، رحنا لعنده فرجيني الكتاب، قال هذا كفر ونحن ما بنقبل فيه، وهذا مما حرف على أبي في الكتاب لعله من المطبعة. نحن المهم نوصل للنتيجة أنه الحمد لله هذا الرجل الشيخ محمد نجيب طلع الحمد لله فهمان، يعني عم بيقول هذا الكلام كفر ونحن لا نقبل به. موجود بهذا الكتاب اللي مسمينه الدعاء تأليف عبد الله سراج الدين الحلبي، يقولون عن الله يا كنز الفقراء، يا كنز الفقراء. وبعض الأشخاص بيقولوا الكنز الأكبر أو الكنز الخفي. وحديث موضوع مكذوب مفترا على الرسول، شو بيقولوا فيه؟ قال الله تعالى، بينسبوا للرسول وإلى الله، كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني. الحافظ بدر الدين الزركشي يقول عنه موضوع. شو يعني موضوع؟ مكذوب. والحافظ السيوطي يقول عنه موضوع. والحافظ ابن حجر العسقلاني يقول عنه موضوع. والعجلوني في كتابه كشف الخفا يقول عنه موضوع. كتار، حتى محدث بيروت، حتى محدث بيروت الشيخ محمد بن درويش الحوت الحسيني بكتابه أسنى المطالب يقول هذا حديث موضوع. في كتاب له اسمه أسنى المطالب يقول هذا حديث موضوع. فهذا الكلام اللي بيقولوا فيه كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، وبعضهم يقول فأردت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني، هذا أولا حديث موضوع مكذوب لم يقله الرسول ولا قاله الله ولا نسبه الرسول إلى الله. وذكرنا لكم نحو أربعة من الحفاظ والمحدثين يلي قالوا عنه موضوع يعني مكذوب. خلينا نجي لمعنى، ما معنى هذا الكلام؟ على زعمهم كنت كنزا مخفيا. كنز اسم جماد، كنز اسم جماد. شو يعني؟ الذهب، الفضة، المجوهرات، اللآلي، اليواقيت، المصاري، المال، العملة، هيدي إذا جبتوها وخبيتوها بيصير اسمه كنز. المجوهرات الذهبيات هذا اسمه كنز، إذا واحد جابهم وخبيهم شو صار عنده؟ كنز. فالكنز اسم شو؟ جماد. الكنز اسم شو؟
جماد.
ومخفيا اسم مفعول، يعني غيره أخفاه، يعني على زعم هناك من يتصرف في الله، على زعمهم هناك من يتصرف في الله. لما أنا بجيب الكنز وبخبيه أنا وبشيله من محل لمحل، واليوم بخاف يمكن يجي حدا، يمكن حدا عرف، بتشيلهم من هون بتخبيهم هوني، واليوم عند الجيران وبعد بكرة عند ابن اختها وبعدين عند سلفتها، كل شوي بمطرح خايفين عليهم. هذا الكنز مش انت عم تتصرف فيه؟ لما يقولوا مخفيا يعني غيره أخفاه، يعني غيره تصرف فيه والعياذ بالله. كيف يقال عن الله كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني؟ هذا كذب، ومعناه فاسد لا يليق بالله، معناه تشبيه لله بخلقه، هذا أيضا من الإلحاد. ومن الإلحاد أيضا تسمية الله بالعلة والعلة الكبرى وعلة العلل والعلة الخفية والسبب الأول والمصدر الأول والمنبع والواسطة واللوحة الإلهية والريشة المبدعة ومهندس الكون الأعظم، كل هذا من الإلحاد، هذا لا يليق بالله عز وجل. ومن الإلحاد أيضا تسمية الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض الناس والعياذ بالله عن الله في نواحي حمص، يقولون عن الله طباخ التين، أو يقولون طباخ التمر، لما بيستوي التمر أو بيستوي التين يقولون هذا، وبعضهم يقول صباغ الليمون، بعضهم يقول صباغ الليمون، وبعضهم يقول سبحان المقيم. هذا كله إلحاد في أسماء الله، ليس من أسماء الله، ولا ورد في شريعة الله، ولا ورد في القرآن، ولا في السنة النبوية، ولا في إجماع الأمة. وقبل ما نفوت بهالمسألة ذكرت لكم نحو 5 نصوص للعلماء، أن الإجماع وما قال أبو الحسن الأشعري والعسقلاني وسؤال أبو الحافظ عبد القاهر ابن طاهر أبو منصور البغدادي، أسماء الله تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع ولا مجال فيها للقياس، وسؤال الحافظ البيهقي أسماء الله توقيفية أي ورد الشرع بها، وما قال أبو الحسن الأشعري ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا، هذا هو. نحن مع النصوص الشرعية، مع الإجماع، مع الكتاب، مع السنة، نحن لا نخالف. فهذه التسميات هذه لا تجوز على الله، يجب تحذير الناس منها. ومن الإلحاد والكفر تسمية الله بالعنيد، تسمية الله بالعنيد. مرة كنا في لقاء كان فيه أحد المشاهير في لبنان، ما حنسميها هلا، حكى لنا عن شيء، عن رئيس كان في جامع في بيروت. اللي عم بيحكي لنا هو رجل مشهور، عم بيحكي لنا عن الرئيس رشيد كرامي. الرئيس رشيد كرامي كان بجامع يوم جمعة، الخطيب على المنبر، شوف الخطيب على المنبر قال، وهذا كفر، قال اللهم يا رب يا عنيد، قال عن الله يا عنيد. قام مين رد عليه؟ الرئيس رشيد كرامي. الرئيس رشيد كرامي رد عليه، قال له كيف عم بتقول عن الله عنيد؟ الرئيس رشيد كرامي رد عليه للخطيب. قام شو قال الخطيب الجاهل الجهول، حال مرة واحدة بالعامية معها الجهلول، شو قال؟ قال عزعمه الله قال كل جبار عنيد. قال له الرئيس رشيد كرامي كمل الآية، قرأ الآية كلياتها، واستفتحوا وخاب وخاب كل جبار عنيد. قال له هذا قول الملائكة للجبابرة أهل النار يوم القيامة. الرئيس رشيد كرامي رد عليه، هذا خطيب جمعة على المنبر يشتم الله، خطيب جمعة عم بيسب رب العالمين على المنبر، يقول عن الله العنيد. تعرفوا من هو العنيد؟ الذي يرد الحق على قائله مع علمه بأنه حق. إذا كان هدف البشر سب وذم وإهانة وتحقير وتنقيص، كيف يوصف الله بذلك؟ تنزه الله، تقدس الله. ومن الإلحاد والكفر، ويجب التحذير منه أيضا، ما في كتاب حز الغلاصم في إفحام المخاصم. هذا الكتاب في الأصل لعالم من العلماء، لكن هذا الكتاب الموجود والمطبوع هي نسخته محرفة سقيمة، فما بنقول إنه هذا العالم هو الذي قال هذا. في هذا الكتاب حز الغلاصم فيه كفرية بشعة شنيعة. ماذا يقولون على زعمهم؟ ويسمى الله تعالى ماكرا ومخادعا وضالا وناسيا ومستهزئا، خمسة، وهذا كفر وخروج من الإسلام. يعني معنى كلامهم بجوز واحد يسمي ابنه عبد الضال أو عبد الماكر أو عبد المخادع أو عبد الناسي أو عبد المستهزئ. شو هالكفر هذا؟ هذا لا يليق بالله ولا يدل على الكمال. إذا واحد إجا قالكم بس في القرآن ورد ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذا الفعل لا يؤخذ منه اسما لله. هون يخبرنا الله تعالى أنه أقدر على إيصال الضرر والعقوبة للماكرين ويعذبهم ويعاقبهم على مكرهم الذي هو منهم خبث وخداع بإيصال الضرر للمؤمنين. هذا مش ما في إنه من أسماء الله الماكر أو المخادع، هذا في أن الله ينتقم منهم على ذلك. ما في هون، لا يؤخذ من هذا اسما لله. وإذا قال لك الله قال في القرآن نسوا الله فنسيهم، هذا منه اسم لله، هذا معناه تركهم من رحمته فنسيهم، هذا منه من أسماء الله. الناسي ليس من أسماء الله. شو معنى فنسيهم؟ تركهم من رحمته، يعني لا يرحمهم، يعني يعذبهم ينتقم منهم، هذا معنى فنسيهم، تركهم من رحمته، هذا معناه. وهكذا بقية الآيات لها معنى يليق بالله، لكن لا يؤخذ من هذا أسماء لله عز وجل فيقال عنه الماكر والمخادع والضال والناسي والمستهزئ. أعوذ بالله، هذا كفر وخروج من الإسلام. وهذا الكتاب الموجود في الأسواق فيه هذا الكفر، وهي نسخة سقيمة محرفة يحذر منها، يحذر منها لأن فيها هذه الكلمات الخمسة، وهذا خروج من الإسلام. إذن نرجع للقاعدة اللي بدأنا فيها الفائدة، شو هي؟ أسماء الله توقيفية، ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا، وما لا فلا. كذلك من الإلحاد تسمية الله بالسبب الأول. السبب مخلوق، السبب حادث، فمن سمى الله سببا جعله مخلوقا. انتبهوا معي، بحسب العادة ألا يكون الطعام بخلق الله ومشيئته سببا للشبع؟ بحسب العادة بمشيئة الله الطعام مخلوق أم لا؟ هذا سبب. كيف يقال عن الله السبب الأول؟ كيف؟ أعوذ بالله. اللباس تكون سببا في العادة على حسب المشيئة، شو؟ دافعة للحر والبرد عن الإنسان، يعني هي سبب. السكين تكون سببا في القطع على حسب مشيئة الله، يعني إن شاء الله لها أن تقطع قطعت فتكون سببا. طيب هي مخلوقة أم لا؟ يعني السبب شو؟ مخلوق. الدواء ألا يكون سببا أحيانا للشفاء؟ طيب الدواء مخلوق أم لا؟ مخلوق فهذا تسمية الله به كفر، لأن بعض المعاصرين من المؤلفين قال عن الله السبب الأول، قال السبب الأول، وبعضهم قال المصدر والمنبع والواسطة، هذا كله إلحاد لا يجوز على الله، لا يسمى الله بذلك. بدنا نسأل سؤال، الأسماء الحسنى العظيمة المباركة المقدسة المطهرة التي في القرآن والأحاديث الثابتة وأجمعت عليها الأمة كلها ما بتعجبهم تركوها وأطلقوا على الله تسميات من عند أنفسهم، ليش؟ إذن هؤلاء يعملون ضد الإسلام، هؤلاء يشتغلون ضد العقيدة الإسلامية، شيء في القرآن بيتركوه وينطلقوا إلى تسمية الله بما يكذب القرآن، شيء في القرآن يخالفونه ويسمون الله تعالى بالجسم والجوهر والروح والأب والابن والمصدر والسبب والمنبع واللوحة والريشة الإلهية، الريشة المبدعة واللوحة الإلهية والعقل المدبر ومهندس الكون الأعظم، هذا إلحاد، كل هذا ليس في القرآن. نحن عندنا القرآن يكفينا، القرآن يكفي ويشفي ويغني، عندنا القرآن وعندنا الحديث وعندنا الإجماع. ومن العجائب التي سمعنا بها البارحة، كنا امبارح بدرس الصباح للنساء في مصلى الأشعري، عم حذر أنا من نسبة الصوت إلى الله، عم نقول أنه الله منزه عن الصوت، الصوت مخلوق، وهذه المسألة حكينا هون تفصيليا فيها، مذكرين قلنا الحرف والصوت واللغة صفات مخلوقة وجدت عندما وجد من يتكلم بها، فهي ليست أزلية أبدية بل حادثة، والله أزلي أبدي فلا يتصف بصفة حادثة، واضح؟ الله أزلي أبدي لا يتصف بصفة حادثة بل صفاته أزلية أبدية. وعطينا مثال، قلنا هذا شو؟ صوت، وضقينا عن خشب، هذا صوت، طيب هذا حادث أم أزلي؟ حادث، يعني مخلوق، فلا يضاف إلى الله، لأنه إذا أضفت إلى الله صفة حادثة تكون جعلته حادثا، يعني جعلته مخلوقا كخلقه، وهذا من أصرح الصريح في الكفر. عم نحذر من إضافة الصوت إلى الله. بتقوم امرأة الحجة أم حكمة بتقول لي عن أختها، قال واحدة ناظرة بمدارس المقاصد عطيتها ورقة على عزعم اسمه دعاء، ورقة كاتبين عليه دعاء، شو في على زعم؟ على زعم والعياذ بالله عن الله، يا صاحب الصوت العالي، هذه أول مرة بسمعها أنا، يعني كل يوم بنسمع عجيب غرائب، بس لا تعرفوا ليش دايما بنحذر، لأنه كل مرة بتجي أشياء جديدة، يعني كأنه الشيطان بيشتغل ببعض الناس لا تطلع معهم أفكار جديدة وكفريات فينشروها بين العباد. نحن ما بنجي بنروجها، بدنا نحذر منها حتى لا يموت الإنسان عليها فيخلد في جهنم. أنا حكى لي واحد شيخ جمال صقر بتعرفوه، روحوا اسمعوا منه، هو حكى لي، قال لي مرة كنا بمجلس واحد قاعد بعيد مبيعد عن رفقاته، قام شو قال له واحد والعياذ بالله من الكفر العجيب، قال له لك ليه مبيعد عنا؟ ليه قاعد هالقد بعيد قبل الله بشبر؟ كفريات عجيبة غريبة، كيف يجيبوها؟ مظبوط، كيف يجيبوها؟ عجيب غرائب. فنحن يجب علينا أن نحذر من الكفر. شو قلت لكم من يومين لما حكينا عن التوحيد والعقيدة والتنزيه؟ لا يلام من يتكلم بالحق، يلام من يتكلم بالكفر، يلام من يتكلم بالجهل، يلام من يفسد الناس، أما من يرشد الناس إلى الهدى والحق والإيمان لا يلام ولا يعترض عليه. كفريات عجيبة غريبة، فيجب علينا أن نحذر منها. اللي بيقول عن الله يا صاحب الصوت العالي جعله مثلنا، شو قال أبو حنيفة والطحاوي وكل علماء الأمة؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لذلك يجب التحذير من هذه التسميات وهذه الأوصاف التي لا تليق بالله، هذه الصفات التي لا تجوز على الله. وخلوكم القاعدة اللي ذكرت لكم إياها مذكرينها دائما، لا تثبت صفة لله بقول صحابي أو فإذا كان بقول صحابي لا تثبت وبقول تابعي لا تثبت، مين هون اللي حذرنا منه اللي تثبت بقولهم؟ بعد في عندنا مسألتين، ولا تثبت صفة الأذن إلى الله، بل إطلاق ذلك على الله خروج من الإسلام. اللي حدا بيقول الله له أذن؟ قبل خالد الجندي، أيوة بقريطم، بجامع قريطم كان في شيخ، شيخ يلبس اللفة ويحفظ القرآن عن ظهر قلب على القراءات العشر، اسمه عبد السلام سالم في جامع قريطم. اجوا ناس قالوا له للشيخ عبد الله رحمه الله: يا شيخنا في رجل بجامع قريطم عم بيقول الله له أذن. الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة وجعله الله في أعلى عليين وأجزل له العطاء والثواب والأجر، كان حريصا على الدين والعقيدة، هو الذي حمى الدين في هذا العصر، هو الذي حفظ العقيدة الإسلامية في هذه الأيام وفي هذه الأزمان، هو حامي حمى الملة والدين رضي الله عنه. شو عمل الشيخ؟ راح هو والشيخ نزار حلبي رحمهما الله تعالى والحج سمير الكعكي، روحوا اسألوا بعده حي حتى ما واحد يقول لي عم تستشهد بالأموات، الحج سمير الكعكي بعده حي، روحوا اسألوا الحج سمير الكعكي ما زال على قيد الحياة. راحوا لعنده على جامع قريطم، الشيخ رحمه الله بدأه بالنصيحة. تعرفوا الشيخ قد ايه لطيف، يعني الشيخ عبد الله من لطفه من تواضعه العجيب تقعد معه بتحس رفيقك احيانا من شدة تواضعه. مرة كنا في المطار بألمانيا مع الشيخ رحمه الله، قاموا الأمن تاع المطار نحن وفايتين سألوا للشيخ عن واحد كان معنا بال يعني بالسفر، قالوا له من هذا؟ انه عم يسألوا للشيخ انه مين هذا؟ تعرف شو قال لهم الشيخ؟ قال لهم هذا صديقي، صديقي، ما قال لهم تلميذي زيحوا من الطريق، لا قال هذا صديقي. ونحن الواحد منا كان بيتشرف بخدمة الشيخ لأنه هذا الرجل يخدم دين الله. شوف هالتواضع العجيب وبدون تكلف، بدون تكلف قال لهم هذا صديقي، صديقي. الشيخ كان لما يبعث وصايا ونصائح شو بيقول؟ إلى إخواني، إلى أحبابي، ها؟ نادرا يمكن أنا بحياتي كلها مع الشيخ مرة واحدة سمعته بيقول تلاميذي ومريدي مثلا، مرة يمكن بس واحدة بتذكر سمعته كان في أمر مهم يومتها وعم يبعث له الرسالة قال إلى تلاميذي، بس غالبا 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 شو كان يقول؟ إلى إخواني، إلى أحبابي، إلى جماعتنا. هذا تواضع الشيخ. فبتعرفوا للشيخ قد ايه لطيف ومتواضع وزاهد وعابد ورجل يريد النصيحة وهو رايح لعنده، هذيك تكبر ما قبل النصيحة. قام شو عمل هذيك من جهله؟ أعوذ بالله، زاد كفرا على كفر، حرف حديث الرسول. أول شيء انتبهوا معي، الحديث اللي حأذكره معناته استماعا، مش معناته أذن وآذان، ولا في كلمة أذن وآذان. الحديث شو هو؟ لله أشد أذنا، أذنا قال الإمام الأوزاعي الأذن الاستماع. الإمام الأوزاعي من السلف وهذا تأويل، هذا تأويل، يعني الحديث مش أذن ومش آذان، لا، الحديث لله أشد أذنا أي استماعا. هذا الجاهل حرف الحديث، شو قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد آذانا، أعوذ بالله، آذانا صار جمع أذن مش أذن واحدة، آذانا آذان جمع أذن، مش لما يؤذن بنقول أذان مش آذان، آذان جمع أذن. حرف الحديث ونسب إلى الله مش أذن واحدة، آذانا متعددة. قال له الشيخ أنت حرفت الحديث. قال له الحديث لله أشد أذناً أي استماعاً لقارئ القرآن. هذا الرجل لا يستحي من الله، يحفظ ليس كمثله شيئاً ظهر قلب، ويقول الله له أذن. شو بينفع القرآن؟ بل القرآن حجة عليه وخصمه. أليس قال الناس رب تال للقرآن والقرآن يلعنه؟ صحيح هذا الكلام، هذا ليس حديثا للرسول لكن معناه صحيح، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ويروى عن أنس، ويروى أيضا عن أنس لكنه ليس من كلام الرسول. مين أنس؟ مش أنس الرفاعي أخونا؟ أنس ابن مالك خادم الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ما تراجع، مات على عقيدته الكفرية، نسب إلى الله الآذان. بعد منه طلع خالد الجندي، في حدا ذكر خالد الجندي، وموجود عندنا دي في دي صوت وصورة، وقلت لكم موجود مع الحاج نزيه علم الدين، قال الله له أذن موسيقية، قال ده ربنا له ده ربنا له أذن مدري كيف بيقوله هو موسيقية. هذا دي في دي صوت وصورة لخالد الجندي، ما بيستحوا من الله، هذا إلحاد وخروج من الإسلام، كفر صريح لا تأويل له. بعد هذه الأولى، بعد عنا الثانية، كتاب يسمى معراج التشوف إلى حقائق التصوف على زعمهم، المنسوب لابن عجيبة، نشره رجل كان في دمشق جاء من الجزائر من تلمسان، اسمه محمد الهاشمي التلمساني، جاء من الجزائر من تلمسان وقعد في دمشق. هذا الرجل محمد الهاشمي التلمساني نشر هذا الكتاب اللي اسمه معراج التشوف، ووضع ختمه عليه. وشو بيقول؟ كل نسخة ليس عليها خاتم الناشر تعتبر مختلسة. انه مبسوط بحال، انه عامل شيء كبير. شو بيقول بهذا الكتاب؟ اعوذ بالله من اسماء الله الخمرة، حاشا لله، تنزه الله، يقولون من اسماء الله الخمرة. هذا لا يليق بالله عز وجل. لو واحد عيط له لمرته لهيدا قال له كيف مرتك خمرة، بيقبل؟ يقبل؟ لا يقبل. بيقول له شو عم تتغزل لي بمرتي؟ شو مرتي بتسكر فيها مثل ما بتسكر بالخمرة؟ لا يقبل. فكيف يقبل أن يسمي الله خمرة؟ هذا كتاب اسمه على زعم المعراج التشوف إلى حقائق التصوف، ويقولون فيه أيضا على زعمهم من صفات القطب أنه يعرف الله معرفة عيانية والعياذ بالله، ويقولون الله إذا أحب إنسانا صار هذا الإنسان هو الله. بيقول هذا كفر، هنتبهوا، ومنه حديث هذا قدسي. يقولون قال الله تعالى فإذا أحببته كنت هو، يقولون قال الله تعالى فإذا أحببته كنت هو، إنه صار العبد هو الله. هذا من الإلحاد والكفر وخروج من الإسلام. إذن يجب التحذير من هذه التسميات التي يطلقها الجهال على الله، وهذا من الإلحاد وليس من دين الله، وهذا أمر مهم لأنه ينتشر بين الجهال، لذلك رأينا أن نحذر ليحذر في المجالس بين الناس من هذه التسميات. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالصراط وهو جسر يمد على ظهر جهنم فيرده الناس أحد طرفيه في الأرض المبدلة، والطرف الآخر يلي، والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، فيمر الناس فيما يسامط الصراط، فالمؤمنون في ذلك أي في مرورهم، في ذلك يعني في مرورهم فوق الصراط، فالمؤمنون في ذلك على قسمين: قسم لا يدوسونه إنما يمرون في هوائه طائرين، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم وردوها، أي وردوا النار، لأنه ليس من شرط الورود المذكور في القرآن بقوله وإن منكم إلا واردها دخولها، ليس شرطا لهذا الورود لينطبق عليه أنه وردها أن يدخلها، لا، إنما إذا مر في جوها يكون وردها، يكون انطبق عليه أنه وردها وليس شرطا أن يدخلها. هذا قسم من المؤمنين، يعني هذا الصراط بعض المسلمين لا يدوسون عليه ويمشون مشيا كالعادة، إنما يطيرون في هوائه، لا يصابون بشيء من النكد ولا الفزع ولا الخوف ولا القلق، ولا يمشون عليه فيقعون، ولا يأتي الواحد منهم ليقع فتدخل فيه الكلاليب ثم ترده إلى الجسر، لا، هذا كله لا يصيبهم، إنما يطيرون في هوائه، في هواء الصراط. وينطبق عليهم أنهم وردوا النار لأنهم مروا في جوها، في هوائها، وليس شرطا أن يدخلوها. هذا معنى وإن منكم إلا واردها. في ناس بيمرقوا فوقها، وفي ناس بيوقعوا فيها، بيفوتوا عليها، لكن ليس كل أحد سيدخلها، لا. شو الدليل من القرآن؟ في دليل واضح كتير، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أولئك عنها معناته لا يدخلونها، فهول لا يدخلون جهنم. مش كل فرد من أفراد المسلمين والأتقياء والأولياء والصالحين والأنبياء والمخلصين يدخلون جهنم، لا، أعوذ بالله، لكن ينطبق على الكل أنه وردها، لأن الورود قسمين، ورود دخول وهذا لبعض المسلمين، وورود مرور، عبور، يطيرون فوقها من غير أن يدخلوا النار. هؤلاء ينطبق عليهم أنهم وردوها لأنهم مروا في جوها من غير أن يصابوا بحرها، ومن غير أن يتأذوا، ومن غير أن يكونوا على الصراط كبقية الناس، إنما ينطبق عليهم أنهم وردوها. وقسم من المسلمين، ما عم نحكي عن الكفار هلا، بس المسلمين، لأن الكفار كلهم حيفوتوا عليها، عم نحكي عن المسلمين، قسم منهم لا يدخلونها ولا يمشون مشيا على الصراط، بل يكونون طائرين فوقه. وقسم من المسلمين بيمشوا على الصراط، بعضهم يزحف زحفا، وبعضهم يمشي مشيا، وبعضهم يأتي ليقع فتدخل فيه الكلاليب ثم ترده، وهكذا إلى أن يعبر الصراط. وبعضهم يكون كالريح المرسلة يطير فوقها، وبعضهم كأسرع خيل، كأجود خيل مسرعة تجري بهم أعمالهم، كل واحد على حسب أعماله، كل واحد على قدر طاعاته، كل واحد على حسب مرتبته في التقوى والصلاح. قال المؤلف رحمه الله: وقسم يدوسونه، ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون في النار، وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها. يعني حتى اللي بيمشوا مشي على الصراط هول قسمين كمان، قسم منهم بيوقعوا بجهنم. ودائما خلوكم مذكرين، دائما المسلم العاصي اللي هو من أهل الكبائر الذي مات دون التوبة، مات بلا توبة، هذا قلنا إن دخل جهنم شو؟ لا يخلد فيها، مصيره إلى الجنة. فهول اللي بيمشوا مشي على الصراط قسم منهم بيوقعوا بالنار، وقسم بيمشوا فلا يقعون في النار، الله عز وجل يحفظهم فيخلصون منها ولا يقعون فيها. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالحوض، وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه بعد عبور الصراط، يعني قبل ما يفوتوا على الجنة بيكون عبروا الصراط، بعد عبور الصراط يشربون من هذا الحوض المبارك قبل دخول الجنة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ يعني عطش، وإنما يشربون في الجنة تلذذا. يجب الإيمان والاعتقاد بالحوض، وكل نبي من الأنبياء له حوض، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يصب فيه من ماء الجنة، وماؤه أحلى من العسل المصفى وأبرد من الثلج، فيه كيزان، كيزان جمع كوز، وهو ما يشرب به الماء كالكوب، فيه كيزان بعدد نجوم السماء، فيه كيزان بعدد نجوم السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يكون واقفا عنده، وهذا الحوض يكون بعد عبور الصراط وقبل دخول الجنة، فيشرب منه المسلم، يشرب منه المؤمن الذي هو من أمة محمد، ثم بعد هذه المرة لا يصيبه الظمأ والعطش إلى أبد الآبدين. ويزود النبي، يزود يبعد عنه من ليس من أمته. ما قلنا كل نبي له حوض؟ بلى، هذا الحوض لأمة سيدنا محمد، لسيدنا محمد، فتشرب أمته منه، فيكون النبي عليه يزود عنه من ليس من أمته. وهذا المسلم لما يشرب من هذا الحوض قلنا لا يصاب بعد ذلك بالظمأ والعطش إلى أبد الآبدين. ليش قلنا إلى أبد الآبدين؟ لأنه دخل الجنة. طيب في الجنة بيشرب، لكنه يشرب تلذذا ليس للعطش. هلا نعطي مثال، بعض الناس بيكون آكل وشبعان وشارب ومرتوي، بيشوف كباية المي الباردة العرقانة، هلا انتو صايمين يعني، الكباية المي الباردة العرقانة بينبسط، يشتهي، هو لا يشكو العطش، لكن المنظر اللي شافه حركه ليشرب، صار عنده شو؟ شهوة الشرب. فهذا الإنسان في الجنة يشرب إذا اشتهى لا عن ظمأ، كما يأكل إذا اشتهى لا عن جوع. الله ماذا قال؟ ولحم طير مما يشتهون. لاحظ، ليس عن جوع، لا، مما يشتهون. الواحد أحيانا يكون أكل وشبع ثم يجد الفاكهة، يرى الفاكهة أو يرى الحلوى فيشتهي أن يأكل، مش عم بيأكل لأنه جيعان، عم بيأكل لأنه اشتهى. في الجنة كل أحوال أهل الجنة أنهم لا يجوعون ولا يعطشون، إنما وهو على كرسيه على عرشه إذا اشتهى شيئا في لحظة يجده، في لحظة، مش بينطر وبيتحسر. هلا التفصيل عن الجنة جاي قريبا، الإيمان بالجنة هنحكي بالتفصيل إن شاء الله عن الجنة وعن نعيمها، لكن هلا عم نعطي مثال إنه أهل الجنة لا يعطشون ولا يجوعون، إنما يأكل الواحد منهم ويشرب إذا اشتهى. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالشفاعة. شو تعريف الشفاعة؟ الشفاعة طلب الخير من الغير للغير، ولا يقال الله يشفع، لأن الشفعاء هم يطلبون من الله أن يأذن لهم لينفعوا غيرهم. عرفنا شو معنات الشفاعة؟ لأنه بعض الكتب وبعض الخطباء بيقولوا الله يشفع لنا أو الله يشفع فينا. أعوذ بالله، الله لا يرجو شيئا من أحد، الله لا يرجو شيئا من أحد، إنما النبي يرجو الله، الملك يرجو الله، الشهيد يرجو من الله، العالم العامل. ليش قلنا العالم العامل؟ لأنه مش كل العلماء أولياء، فالعالم العامل يكون وليا، فالعلماء العاملون بعلمهم هؤلاء يشفعون، والحمد لله هؤلاء بالآلاف، والملائكة يشفعون، وشهداء المعركة يشفعون، والطفل الصغير الذي مات دون البلوغ يشفع في أبويه المسلمين، المسلمين، لأنه الكافر ما حدا بيشفع له. فالشفعاء هم يرجون الله، يطلبون منه ليأذن لهم فيشفعوا. فلا يقال الله يشفع في كتاب شرح جوهرة التوحيد للبيجوري، هذه العبارة مع أنها مستغربة جدا، يقول الله يشفع. يعني واحد بيخطر على باله أن تكون هذه غلطة مطبعية، أو أنه دس، أو أنه تحريف، بيرجع بيراجع بيشوف النسخ، لأنه بيكون عم بيحكي مين بيشفع ومين بيشفع ومين بيشفع ومين بيشفع، ثم يقول وقيل إن الله يشفع. شو هالحكي هذا؟ الله لا يرجو شيئا من أحد، هو رب العالمين، هو خالق العالمين، لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا، فعال لما يريد، فعال لما يريد. فلا يقال الله يشفع. الشفاعة طلب الخير من الغير للغير. قال المؤلف وهي تكون للمسلمين فقط، يعني كل اللي بيشفعوا بيشفعوا بس للمسلمين. ذكرت لكم حديث إذا بعدكم مذكرينه، ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم فإن الجنة حرام على غير المسلم، فإن الجنة حرام على غير المسلم. سؤال، طيب إذا كانت الجنة حرام يعني بيجي حدا بيشفع له؟ لا لا. الله ماذا قال؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهم بدنا ننتبه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني لا أحد يشفع لهم بالمرة، مش معناتها بيجي حدا بيشفع لهم وشفاعة هؤلاء الشفعاء لا تنفعهم، لا، لأنه كل اللي بيشفعوا مين؟ الأنبياء والملائكة وشهداء المعركة، وشهداء، وحكينا عن شهيد المعركة، وشهداء المعركة والعالم العامل، يعني العالم الولي مثل الشافعي، مثل أبي حنيفة، مثل الأوزاعي، مثل الإمام مالك، هؤلاء أولياء، علماء، علماء وأولياء كتار، ما حنقدر نعدهم، لو أنت ذكرت يعني ما حنقدر، لو كل واحد منا عد 100 عالم ما حنقدر نعدهم كلهم. وشرط العلماء الأولياء، العلماء العاملون، لأنه في ناس علماء بس منهم أولياء، في علماء فساق، في علماء فجار، في علماء، أليس ورد في الأثر إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله؟ عالم ملعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحاصل هؤلاء الشفعاء لا أحد منهم يشفع لكافر، مش بيجوا بيشفعون ثم شفاعتهم لا تنفعهم، لا، هذه الآية مطلوب نفهمها. فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لا تصيبهم، لا يحصل لهم، لا يشفعون لهم بالمرة، مش معناته بيشفعوا لهم فما بتنفعهم، لا. الله ماذا قال في القرآن؟ هذه الآية بتبين المعنى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن مات على الإسلام، يعني إلا لمن مات على الإيمان. والحديث حافظينه، الذي أخرجه الترمذي وعدد من الحفاظ أخرجوه ورووه، شفاعتي، قال الرسول شفاعتي لأهل الكبائر، انتبهوا، قال لأهل الكبائر مش الكفار، مسلمين عصاة، قال لأهل الكبائر من أمتي. فكل الشفعاء لا يشفعون إلا للمسلمين. فموسى عليه الصلاة والسلام لا يشفع للذين كفروا وعبدوا العجل، ولا يشفع للذين قالوا عزير بن الله، ولا يشفع للذين نسبوا لله المكان والقعود والجلوس. أليس عقيدة التشبيه والتجسيم أخذت من اليهود؟ أخذت من اليهود، اليهود هم قالوا جالس على العرش عن الله. فهؤلاء موسى لا يشفع لهم، وعيسى لا يشفع لمن عبده، ولا لمن عبد مريم، ولا لمن كفر بالإسلام، ولا لمن حرف الإسلام، ولا لمن نسب لله الولد. كل الشفعاء يشفعون للمسلمين فقط. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع للكفار، لا، ولا بيشفع، انتبهوا، لعمه أبي لهب ليخفف عنه العذاب، لا. أبو لهب لا يخفف عنه عذاب جهنم كل اثنين كما في بعض الكتب وفي بعض المؤلفات، وهذا تكذيب للقرآن. شو بيقولوا عزعمن؟ قال لما ولد الرسول أبو لهب فرح بولادته فأعتق سويبة لأنه إجت بشرته. اسمعوا معي وانتبهوا منيح، هذه القصة كلها عبعضها منها حديث نبوي ومنها كلام الرسول ولا الرسول أقرها. القصة كلها هيدي شو هي؟ رؤيا منامية رآها العباس وهو مشرك قبل أن يسلم كما قال السهيلي. بيقول رآها العباس وهو مشرك. يا جماعة عندنا قرآن وحديث وإجماع، هل نتركه ونترك كل هذا لأجل رؤيا العباس قبل أن يسلم؟ لا. شو القصة؟ سويبة اللي هي الأم المملوكة يعني اللي كانت عند أبي لهب، لما اجت قالت له انه خيك الميت عبد الله اجاه صبي، على عادة العرب فرح انه اجاهم صبي، عرفنا مش انه هو رسول الله مش انه هو نبي الله، بدليل لما بعث النبي ابو لهب صدقه ام كذبه؟ آمن به ام كفر به؟ أيده ام حاربه؟ وكاد له واراد قتله. إذن هو ما فرح برسول الله، ما فرح برسول الله، ما فرح بنبي الله، بل لم تنزل سورة كاملة في القرآن بذم كافر إلا في أبي لهب. سورة كاملة آيات كثير بذم فرعون وغيره من الكفار، بس عم بحكي سورة كاملة في ذم كافر ما نزل إلا في أبي لهب. والله ماذا قال؟ سيصلى نارا ذات لهب. كيف بقى عزامن يخفف عنه؟ كل يوم تنين عذاب جهنم. قال لأنه فرح بمولد النبي وأعتق ثويبة كذبوا. بعضهم ماذا يقول؟ فيخرج له من النقرة التي بين الإبهام والسبابة، هذه النقرة، قال يخرج له ماء بارد فيشربه. الله يقول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، كملوا، إلا حميما وغساقا. يعني هذا جاي بكرة بيقول لي مي باردة، بيجي بكرة بيقول صحن كفتة، بيجي الثالث بيقول بيبسي. شو هالكذب هذا؟ سفهاء سفهاء سخفاء محرفون لدين الله. الله ماذا قال في القرآن؟ ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم من عذابها. نص صريح قطعي ما في مجال للاجتهاد فيه. هذا خبر الله ليس محلا للاجتهاد. ولا يخفف عنهم الكفار من عذابها، من عذاب جهنم، انتهى. فشو بيقولوا؟ قال أبو لهب لأنه اعتق سويبة، لأنه بشرته ولد النبي محمد، قال صار كل تنين بيتخفف عنه عذاب جهنم بيطلع له مي باردة وبيشربها. هذا تكذيب للقرآن. اسمعوا شو بيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني، يقول وهذه رؤيا منامية ولا يؤخذ من المنام حكم شرعي. رآها العباس قبل أن يسلم، شافوا لخيه في الرؤيا، لأن العباس خيه لأبو لهب، ولم يسلم من أعمام الرسول إلا حمزة والعباس. العباس قبل ما يسلم شاف المنام، شافه بحال كئيب وزعلان وحزنان، فقال له في أي حال أنت؟ قال في شر حال، إلا أنه يخفف عني كل اثنين لإعتاق ثويبة. شو هذا؟ هل يترك القرآن لرؤية منامية؟ واسمعوا دليل أنه ما كل المنامات بتتاخذ على الظاهر. من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أخبرنا أن أعور الدجال لا يدخل مكة والمدينة؟ بلى، الرسول أخبرنا ذلك. ومع هذا الرسول قال رأيته في المنام يطوف مع المسيح عيسى ابن مريم حول الكعبة. شاف أعور الدجال عم بيطوف حول الكعبة. طيب الرسول قال إنه لا يدخل مكة، يعني هذه الرؤية ليس على ظاهرها، لها تأويل. إذا كان رؤية الرسول هيدي ليست على ظاهرها، فهل تكون رؤية العباس بما يكذب القرآن على ظاهرها؟ شو هالصحافة؟ هذه صحافة عقل. ثم ماذا قال القاضي عياض؟ يمكن امبارح ذكرت لكم إياه. قال بالإجماع أن الكفار لا ينتفعون بأعمالهم لا بنعيم ولا بتخفيف عذاب. أظن امبارح هذا الكلام ذكرناه. إذن هذا إجماع. فكيف بيقولوا النار تتخفف عن أبي لهب كل تنين، وعلي خطاب في جامع عبد الرحمن ابن عوف في رأس النبع اللي كان اسمه جامع الصيداني، هذا علي خطاب من تلاميذ حسن آطرجي، على المنبر ماذا قال؟ قال أبو لهب يخفف عنه نار جهنم، وقال الرسول بيشفع لعمه الكافر يوم القيامة. النبي لا يشفع لكافر، لكن أبو طالب، انتبهوا منيح، أبو طالب كمان عمه للنبي، لا يشفع له النبي فيخفف عنه العذاب، لا، إنما لأجل أنه كان في الدنيا ينصر النبي ويدافع عنه لكن لم يؤمن به، يعني كافر. هو منذ يدخل جهنم من البداية تأخذ منه إلى الكعبين، ويبقى هذا عذابه إلى أبد الآبدين، مش بعدما يدخل يخفف عنه. انتبهوا، اللي بيظن أنه هو بالنار بيتخفف عنه هذا كذب القرآن، هذا كذب القرآن. بعدين أليس الرسول قال لما إجا لعنده سيدنا علي قال له يا رسول الله لقد مات عمك الشيخ الكافر، علي ابنه، وأدرى به من هؤلاء الجهال، عم بيقول له الكافر عم بيه، يعني عمه للرسول علي، عم بيقول عم بيه. شو قال له الرسول؟ اذهب ثواره. ما قعد يبكي ويدعي له ويترحم عليه بعد موته، بحياته قال له لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. شو يعني لأستغفرن لك؟ أطلب من الله أن يغفر لك بإدخالك في الإسلام، يعني أن تسلم تؤمن تهتدي فيغفر لك، هذه معناتها. كما أخبرنا الله في القرآن عن إبراهيم، قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. انتبهوا، شو يعني وما كان استغفار إبراهيم لأبيه؟ هذا كان بحياته، يعني يدعو له بالهداية بالإسلام بالإيمان، فإن أسلم يغفر له، أما إذا مات ما بقى بيدعي له لأنه ما بقى يأسلم. هل يدعو لمن مات على الكفر بالهداية؟ هذا عبث، والأنبياء محفوظون من العبث. لما مات ما بقى يدعي له إبراهيم، وهيك الرسول مع عمه بحياته دعاله بالهداية أن يسلم يؤمن فيغفر له. شو الدليل؟ قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا عن شو؟ عن كفرهم. إن ينتهوا يعني إن يسلموا ويتركوا الكفر يغفر لهم. أبو طالب أسلم؟ لا. مرة كنا بالباكستان بمؤتمر، قام واحد عامل لحاله شيخ المشايخ، شو قال؟ قال أبو طالب مع النبي في الجنة هكذا. قلت له كيف عم تقول هالحكي؟ قال أليس قال النبي أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة، وأبو طالب قد كفله لما كان يتيما. قلت له يعني على زعمك فرعون يكون في الجنة؟ طلع هيك قال لي ليش دخل فرعون؟ قلت له فرعون أليس رب موسى؟ فرعون الكافر هو الذي أخذ موسى ورباه، فهل لأنه كفل موسى ورباه يكون فرعون أيضا في الجنة؟ يعني على زعمك الجنة صارت مسوى للكافرين إذا كان أبو طالب وفرعون وقارون وهامان، شو هالحكي؟ خريسة. قال لي يوجد نص بأنه كافر؟ قلت له نعم. قال لي لا لا يوجد. قلت له بلا يوجد. هو شو؟ سامع رواية البخاري عمك الضال وبده يقول شو معنية الضال. قلت له شو بتقول برواية أبي داود؟ إن عمك الشيخ الكافر. ومين اللي عم بيحكي؟ ابنه، ابنه عم بيحكي، هو أعلم به منك أنت. أنت حتكون أخوف عليه من ابنه أو أعلم به من ابنه الذي كان معه؟ ومع ذلك قال إن عمك الشيخ الكافر فخرس. قال عزعمه يكون هكذا مع النبي في الجنة؟ أعوذ بالله. فنار جهنم ما بتتخفف عن حدا من الكفار أبدا. الله يقول ولا يخفف عنهم من عذابها. هذا في موضوع الشفاعة. قال المؤلف رحمه الله والشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، فالشفعاء في الآخرة يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين، وذلك قد يكون قبل دخول النار وقد يكون بعده. ختم الله لنا بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.